مدينة غزة، كما انتشرت طواقم الدفاع المدني جثامين 4 شهداء من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة. أعلنت كتائب القسام انتشال جثتي أسيرين إسرائيليين خلال عملية البحث التي جرت في وقت سابق اليوم، وأضافت القسام أنها تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين الصهيونيين أميرام كوبار وسهر باروخ خلال عملية البحث التي جرت اليوم. وجاء ذلك ضمن استمرار جهود كتائب القسام في تأكيد السيطرة الميدانية وإتمام مهامها المتعلقة بالمحتجزين والجثث دون أن تذكر مزيدا من المعلومات حول الأسيرين. وفي وقت سابق أعلنت القسام تأجيل تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين بعدما كان مقررا تسليمها مساء أمس بسبب خروقات كيان الاحتلال. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عنزة جنوب جنين حي خروب بالمدينة، وداهمت عددا من المحال التجارية وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما اعتقلت عددا من المواطنين. في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة وقرية برقة ومخيمي عسكر الجديد والقديم في محافظة نابلس، وأجرت جولة استفزازية في شوارعها قبل انسحابها. وفي وقت سابق استشهد 3 مقاومين فلسطينيين بعد ساعات من الحصار والاشتباكات والقصف الجوي في بلدة كفرقود بجنين شمال الضفة الغربية. وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي خطة السلام الخاصة بقطاع غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها أسوأ إهانة، مؤكدة أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية. وقالت ألبانيزي إنها لا تثق في العملية السياسية الحالية، وإنه لا يمكن بناء اتفاق سلام على انتهاك القانون الدولي، مشيرة إلى أن الاحتلال يخطط لترحيل الفلسطينيين من غزة، لافتة إلى أن هذا الموقف كان واضحا منذ سنوات. صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن أي محاولة لنزع سلاح حزب الله بالقوة تعني وقوع حرب أهلية، مؤكدا أن أي خطوة من هذا النوع غير ممكنة. وبحسب مصادر رسمية، أوضح الرئيس اللبناني للوسطاء الخارجيين أن تأكيد حزب الله الدفاع عن سلاحه ليس رسالة سياسية أو تكتيكيا أو مناورة، بل الحزب جاد في قراره، ومن الصعب على السلطة اتخاذ قرار يقود إلى اقتتال داخلي. جاء ذلك بعد جولة للمبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغوس إلى المنطقة التقت خلالها بالقيادات اللبنانية. حول الزيارة التي تقوم بها مورغان أورتيغوس إلى بيروت وما تحمله من رسائل، نتابع التقرير التالي.
وسط ترقب حذر للمرحلة المقبلة، يأتي الحراك السياسي الخارجي. المفادة الأمريكية مورغان أورتيغوس وصلت بيروت قادمة من كيان الاحتلال، مستبقة زيارتها للرؤساء الثلاثة بالطلب عدم التغطية الإعلامية وإدلائها بأي تصريح، وسط تسريبات بأنها تحمل تبني رؤية الكيان الإسرائيلي حول لبنان.
حركة المفادين إلى لبنان، لا سيما المفادين الأمريكيين، تندرج في إطار واحد هو الضغط على لبنان لهدفين. الهدف الأول هو سلاح المقاومة، والهدف الثاني جره إلى مفاوضات مباشرة لتقديم تنازلات أرفع وتتجاوز اتفاق وقف اطلاق النار وال1701.
الزيارة تزامنت مع وصول أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، الذي التقى برؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة للبحث في العلاقات الأمنية والسياسية غير البعيدة عن التطورات المرتبطة بلبنان.
الملاحظ هذه المرة أن هذه الزيارات تتم بتقطير إعلامي بغية عدم إيصال الرسالة المطلوبة إلى الجمهور اللبناني حيال ما يدور، وكأن هناك تعليمات خاصة ينقلها المصريون وتنقلها المفادة الأمريكية إلى بيروت من الإدارة الإسرائيلية.
الأوساط النيابية المتابعة وضعت الزيارة الأمريكية في خانة فرض الهيمنة لدفع لبنان إلى مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي تبعا للسيناريو الأمريكي.
الهيمنة على لبنان وعلى المنطقة وتكريس هيمنة العدو الصهيوني على كل مقدرات المنطقة وعلى دولها وعلى شعوبها،
دائما كانوا أولا بموقفهم من حزين الإسرائيلي انحياز كامل، وليس سرا أن أمريكا هي من تغطي الجرائم الإسرائيلية في لبنان وفي فلسطين وفي أي مكان في المنطقة العربية. والأمر الثاني، هؤلاء المفادون دائما يحملون لنا يعني يضعون الشروط أو يحملون تهديدات مبطنة.
يشار إلى أن الزيارات المكوكية تأتي وسط جو من التحريض السياسي الذي تمارسه بعض القوى النيابية اللبنانية التي تسعى لتعطيل العمل التشريعي، بما يتقاطع مع سعي الإدارة الأمريكية توظيف الانقسام الداخلي لمصلحة مشروعها في لبنان.
وتبقى السياسات الأمريكية وحراكها ذر للرماد في عيون الرأي العام، لطالما هدفه إخضاع لبنان ودعم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. الاحتلال يواصل خرقه للهدنة ويشن غارة جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوة الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في جنين بالضفة الغربية. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة
السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حكاية وعبرة، نرجو أن ينال رضاكم. أخوة الإيمان، أخوات العقيدة، الجود والكرم من السمات الحميدة التي عرف بها العرب والمسلمون. وفي حكايتنا اليوم نروي لكم خبر امرأة التقاها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وما حصل بينهما من حديث. كان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب برفقة الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام في طريقهم للحج، فتأخروا عن القافلة قليلا حيث كانت تحمل أثقالهم وأمتعتهم، فأحسوا بالجوع والعطش فاتفقوا على الذهاب إلى بعض المنازل القريبة في طريقهم. فذهب عبد الله بن جعفر إلى خباء امرأة عجوز وقال لها:
السلام عليك يا أمة الله.
وعليك السلام يا أخ العرب.
نحن قوم كنا في قافلة للحج فتأخرنا قليلا عنها، فأصابنا جوع وعطش، فهل من شراب وطعام؟
مرحبا بكم، تفضلوا أيها السادة، سأهيئ ما أنتم بحاجته.
جزيت خيرا يا أمة الله، جزيت خيرا، دعينا نساعدك في الأمر.
لا بأس عليكم، فليذبح أحدكم هذه الشاة.
وأنا أحلب البقرة إن تقبلي أيتها المرأة الكريمة.
لك ما تشاء، لك ما تشاء.
وهكذا أحبتي المستمعين، تقاسم الثلاثة العمل مع المرأة، فأحدهم قام بذبح الشاة وسلخها، والآخر جمع الحطب، والثالث حلب البقرة. وهكذا تم إعداد الطعام، وجلسوا حول المائدة وأكلوا بشهية وارتياح. وقبل أن ينصرفوا قال عبد الله للمرأة العجوز:
لو تأذني لنا بالرحيل يا أمة الله كي نلحق بالقافلة.
ما زال في الوقت متسع يا أخ العرب، وزوجي على وشك أن يحضر ليقوم بضيافتكم على أكمل وجه.
بلغي سلامنا لزوجك الكريم، فنحن نفر من قريش، وأرجو أن نراه في المدينة لنرد جميلك هذا وحسن الضيافة.
لم أرد في ذلك إلا وجه الله تعالى.
ويحك يا امرأة، كيف تذبحين شاتنا الوحيدة لقوم لا تعرفينهم ثم تقولين أنهم نفر من قريش؟ ألا تعلمين بحالنا وليس لنا غيرها؟ ما كان لك أن تتصرفي هكذا يا امرأة.
لا تجزع يا رجل، لا تجزع، إن الجزع يذهب الإيمان. الله يرزقنا خيرا إن شاء الله، إن الله هو الرزاق الكريم.
الأيام عزيزي المستمع والشهور على هذه العائلة الكريمة، وساءت حالتها المعاشية، ففكر الزوج بزيارة ضريح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقضاء بعض الحاجيات، فاصطحب زوجته ودخل المدينة المنورة، واستأذنت المرأة زوجها وذهبت لوحدها لزيارة ضريح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ذهب الزوج لقضاء بعض الحاجيات. وفي الطريق صادفها الإمام الحسن عليه السلام، فعرفها وكانت له منكرة، فعرفها بنفسه وبزمان الضيافة مع أخيه وابن عمه، فتذكر ذلك. عندها دعاها وزوجها إلى بيته وأكرمها أفضل الإكرام وأجزل لهم العطاء. وكذا فعل الإمام الحسين عليه السلام وابن عمه عبد الله بن جعفر، فأهدى كل واحد منهما 1000 شاة و1000 دينار، فعادا مسرورين إلى دارهما.
ألم أقل لك يا رجل لا تجزع؟ الله معنا، هو الرزاق الكريم.
أحقا ما تقولين، المرء حينا يغويه الشيطان وسرعان ما يجزع فينسى نعمة الله عليه.
أجل يا رجل. حسنا، هل عرفت هؤلاء الرجال الثلاثة؟
لا، ولكن كرمهم يدل على أنهم من أشراف هذه الأمة وسادتها.
نعم، وهو كذلك، فهم من بني هاشم.
حقا ما تقولين؟
أجل، فالأول هو الحسن بن علي، والآخر أخوه الحسين بن علي، والثالث ابن عمهما عبد الله بن جعفر.
لا شك في ذلك، فهم أهل جود وكرم. تبا لي، لقد بخلت بشاة ضئيلة.
لا تلم نفسك يا رجل على ما مضى، واعلم من وسع وسع عليه.
حقا مثل ما قيل، لا يجتمع شح ولا إيمان في قلب أبدا.
أجل أعزائنا الكرام، إن سيرة أهل بيت النبوة عليهم السلام مليئة بالعبر والدروس لكل البشر، فهم أهل الجود والكرم والأخلاق الفاضلة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجود شجرة من أشجار الجنة، من أخذ بغصن من أغصانها أداه إلى الجنة، والبخل شجرة من أشجار النار، من أخذ بغصن من أغصانها أداه إلى النار. أحبتي الأفاضل، جعلنا الله جميعا من أهل الجود والكرم والخلق الحميد. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي الميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. بالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج من أجل حياتك.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، وموضوع هذه الحلقة هو الكآبة وكيفية التخلص منها. نرجو لكم حياة سعيدة خالية من الهم والغم والحزن والكآبة.
أحبتنا المستمعين، الكآبة مرض العصر الحاضر، وهي ضريبة عصر التقدم والحضارة الحديثة، والعيادات النفسية مزدحمة بالمرضى الذين جعلتهم الكآبة يفقدون لذة الحياة. الكآبة نتيجة لليأس والإحباط والوحدة وضعف التواصل الاجتماعي، وهي مرادفة للقلق واستمرار التجرع للصعوبات.
وقد عبرت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عن الكآبة بلفظة الهم والغم، وهم يحذرون المسلمين منها، فقد قال الإمام علي عليه السلام: من كثر همه سقم بدنه، أو الهم نصف الهرم والغم مرض النفس. وهناك علاقة وثيقة بين الكآبة وثقافة الفرد والمجتمع والبيئة، فقوة الروابط العائلية وقوة الإيمان وزيادة المعرفة تقف في وجه الكآبة، وصلة الأرحام تقوي الثقة بالنفس وتحارب الهم والغم.
نعم مستمعينا الكرام، في هذه النقطة وجهنا سؤالا إلى خبير البرنامج الأستاذ أسعد علي النمر، ماجستير في علم النفس من المملكة العربية السعودية، وهو: ما هي الأسباب النفسية التي تؤدي إلى الشعور بالكآبة، ولماذا ازدادت أثرها في العصر الحاضر مع توفر وسائل الراحة وانتشار العلم والتقنية؟ فأجابنا مشكورا.
في الواقع الأسباب المتعددة وأسباب حياتية بمعنى آخر، طبعا بعضها له علاقة بالجانب العضوي أو الجانب الفسيولوجي، وهو التي ينتج عنها اكتئاب بما يسمى الاكتئاب العضوي أو الاكتئاب الذهاني، أو اللي مرتبط بتغيرات فسيولوجية دماغية، بيوكيميكال، تغيرات كيميائية بالمخ في النواقل العصبية، في حال تغير نسبها في المخ تؤدي إلى الاكتئاب. وهذه تعتبر طبعا تعالج بالأدوية بشكل رئيسي. هناك اكتئاب هو نتيجة رد الفعل، أو يسمى اكتئاب التفاعلي أو الاكتئاب التفاعلي، وهو نتيجة لضغوط الحياة والأحداث الاجتماعية المختلفة. ربما يكون الخسارة المالية أو فقدان الأحبة أو أي متغيرات اجتماعية لا يستطيع الفرد التفاعل معها بطريقة فعالة، قد تؤدي به إلى شعور بالاكتئاب. من وجهة نظر سيكولوجية، هناك علاقة بين انخفاض المهارات الشخصية أو المهارات السلوكية اللازمة للتفاعل مع المتغيرات الحياتية أو مع الضغوط الحياتية إن صح التعبير. فبالتالي الإنسان بحاجة إلى نوع من المهارة الذهنية والمهارة السلوكية والمهارات الاجتماعية من أجل التعامل مع الضغوط المختلفة أي إن كان شكلها وإن كان نوعها. أحيانا تكون ضغوط العمل، ضغوط المتعلقة بالأسرة، ضغوط المتعلقة بالمستوى المعيشة إلى آخره، كل هذه تحتاج إلى مهارة ليتعامل معها الفرد من أجل الحد من انعكاساتها النفسية والفسيولوجية عليه. وبالتالي كلما استطاع المرء أن يعني يرفع من مستوى مهاراته المختلفة للتعامل مع مثل هذه الضغوط، كانت إصابته بالاكتئاب أو بأي اضطرابات نفسية أخرى يكون أقل. وبرغم الكثير من الوسائل الحياتية اللي ممكن توصف بأنها يعني تعين الإنسان على الكثير من الشعور بالارتياح، إلا أن في حالة فقدان الإنسان أو ضعف مهاراته ربما تقوده إلى شيء من إلى درجة من درجات الاكتئاب.
عزيزي المستمع، إن أكثر المجتمعات إصابة بمرض الكآبة هي المجتمعات التي تنحل فيها الروابط الأسرية، حيث إن الفرد يعاني من الوحدة والإنعزال، حيث يجد الإنسان نفسه وقت الشدة وحيدا ولا أحد يشاركه في أفراحه وأتراحه.
نعم، وفي حين أن أقل المجتمعات إصابة بالكآبة هي المجتمعات القروية أو الريفية والزراعية، المجتمعات التي ما تزال ملتزمة بصلة الأرحام واحترام الأبوين والبر والإحسان والتعاون ومواساة المرضى وزيارتهم ومساعدة الضعفاء ونشر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، مما يضيف شحنة من السعادة في أرجاء النفس.
وفي هذه النقطة بالتحديد مستمعي الكريم، سألنا الأستاذ أسعد علي النمر ماجستير في علم النفس من المملكة العربية السعودية سؤالا آخر، وهو: يقال أن الوقاية خير من العلاج، فما هي أفضل السبل لعدم الإصابة بمرض الكآبة، وما هي طرق العلاج إذا أصيب به الإنسان؟ فأجابنا مشكورا.
بالنسبة إلى طرق الوقاية، أولا على المرء أن يكون لديه بما يسمى بفلسفة حياة، يعني هذه الفلسفة هي عبارة عن مجموعة من الرؤى ومجموعة من الاعتقادات والأفكار والاتجاهات الحياتية التي تساعد على نظرته للحياة، كيف ينظر إلى الحياة، كيف ينظر إلى وجوده وإلى كيانه كإنسان في هذه الحياة. أحيانا تأتي هذه الفلسفة وتخلق نوع من الاعتقادات السلبية عند المرء، فيرى نفسه أقل مما ينبغي، بمعنى آخر أقل دونية من الآخرين، أو ربما يدرك ذاته باعتباره مقصود أو مستقصد بكثير من سلوكيات أو تصرفات الآخرين. فبالتالي فلسفة الحياة الإيجابية أعتقد تكون هي جزء أساسي في مقاومة أو تهيئة الإنسان ليكون قادر على مقاومة الضغوط، وبالتالي مقاومة أشكال الاكتئاب المختلفة. أيضا ممكن يكون إحدى أيضا هذه الوسائل الوقائية هو ممارسة الرياضة بشكل عام، يعني ممارسة الرياضة تحد من الضغوط ذات التأثيرات السلبية على الإنسان، وبالتالي تفرغ الطاقة السلبية وتساعد المرء على الشعور بالارتياح. وأيضا هناك علاقة أيضا بين ممارسة الرياضة المنتظمة بفعاليات انعكاساتها الفسيولوجية على الجسم، بما في ذلك طبعا المخ. أيضا من الإجراءات الوقائية تناول الأطعمة المختلفة، يعني في هناك أطعمة تساعد على الحد من الاكتئاب، الحد من الضغوط، وأطعمة تزيد من هذه الضغوط. وعلى سبيل المثال ممكن أيضا تناول الأسماك الغنية بالأوميغا 3 يساعد كثير على الحد أو تساعد المرء على مقاومة الضغوط وبالتالي مقاومة الاكتئاب. تناول أغذية الطاقة أو مواد الطاقة، المشروبات الطاقة زي البيبسي والغازيات إلى آخره، هي قد بالإضافة إلى السكريات والأملاح كلها عوامل غذائية قد تساعد المرء على الإصابة بالاكتئاب أو الإصابة باضطرابات التوتر بشكل عام. أيضا أن يكون للمرء اعتقاد في الله سبحانه وتعالى من أجل الاتكال عليه في منغصاته الحياتية، وهذا أيضا عامل مهم في تخفيف أو الحد بشكل كبير من الإصابة بالضغوط والاكتئاب من بينها.
مستمعي الكريم، من أجل حياتك فوض أمورك كلها إلى الله تعالى، فعنده الفرج من كل هم والنجاة من كل شدة، وقد قيل: لا كرب وهناك رب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة.
إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مني. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
عبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزيزي المستمع، إن حياة الإنسان الظاهرية الحيوانية تستبطن حياة معنوية، وهذه بدورها متوفرة لدى جميع البشر، وتستمد وجودها من ممارسات الإنسان وأغراضه. فكمال الإنسان وسعادته وكذلك انحطاطه وشقاؤه، كل ذلك مرتبط بحياته المعنوية التي ترتبط بدورها بأفعاله ونواياه وأغراضه وما يصبو إليه من مجمل أعماله.
يقول الفيلسوف المطهري:
إن اهتمامنا بالتعاليم الإسلامية ينصب فقط على الجوانب المتعلقة بالأمور الدنيوية بجانبيها الفردي والاجتماعي، في حين أنها زاخرة بالجوانب الفلسفية للحياة في جميع نواحيها. فالإسلام لا يزدري أمور الحياة أو يهملها أبدا، ولا يرى أي انفصال بين المعنويات والحياة في هذه الدنيا. ينبغي ألا نتصور أن فلسفة التعاليم الإسلامية تقتصر على أمور الحياة فقط، بل إن تطبيق هذه التعاليم يمثل وسيلة لطي طريق العبودية وسلوك سبيل القرب والكمال. فالإنسان يسير سيرا باطنيا نحو الكمال خارج إطار الجسم والمادة والحياة بجانبيها الفردي والاجتماعي، وهو إنما يقطعه من خلال عبادته وإخلاصه، وربما يشاهد جميع المراتب التي قطعها في هذه الدنيا، وإلا فسوف يشاهدها لدى انتقالها إلى العالم الآخر، إذ تزال الحجب والمراتب هي منازل القرب من الله.
ويضيف الفيلسوف المطهري من الخطأ الفادح حصر التعاليم الإسلامية ومن طوت عليه من أهداف وأغراض ظاهريا وباطنيا بالنتائج المترتبة عليها في الحياة الدنيا، واعتبار التقرب إلى الله وهو ثمرة الأداء السليم للأعمال، وهو الذي يرفع الإنسان في سلم الوجود على أنه أمر اعتباري ومجازي، مثله كمثل التقرب إلى ذوي القوة والسلطة في الدنيا لا أثر له في الجانب المعنوي والحقيقي للإنسان. فالذين تسلقوا مراتب القرب إلى الله بمعناه الحقيقي وبلغوا أسمى درجاته، أي بلغوا مرحلة القرب بحقيقتها من مبدأ الوجود وتنعموا بنعيمه، هم الذين يتمتعون بالاطلاع على عالم الوجود ويشهدون على ضمائر الآخرين ومكامن نفوسهم.
ويقول المفكر المطهر موضحا معنى التقرب إلى الله: إن كل موجود في هذا الكون يتقدم خطوة في طريق الكمال المرسوم له، ويتدرج مرتبة من مراتبه، فهو بذلك يسير في طريق القرب إلى الحق تعالى. والإنسان أحد الموجودات في هذا العالم، وطريق كماله لا يتمثل فيما يصطلح عليه في عالمنا المعاصر بالحضارة التي تعني طائفة من العلوم والفنون الضرورية والمؤثرة في تحسين المعيشة، ومجموعة من التقاليد والأعراف المهمة لتطوير الحياة الاجتماعية، بل إن للإنسان بعدا وسبيلا آخر لا يتأتى إلا عن طريق تهذيب النفس ومعرفة الغاية السامية من وجوده، ألا وهي الذات الإلهية المقدسة.
ويوضح الفيلسوف المطهر مفهوم مراتب القرب الإلهي فيقول: إننا طالما نردد عبارة قربة إلى الله أو ننويها في داخلنا، فربما يخطئ البعض في استخدام مفاهيم وعبارات اعتبارية تداولتها الأعراف والوقائع الدنيوية ويتعامل بها مع الله سبحانه متصورا أنها تصدق بشأنه جلت قدرته، في حين أنها تمثل بالنسبة له تعالى حقيقة لا غبار عليها. فثمة من يقول على سبيل المثال أن فلانا مقرب جدا من فلان، فهل يا ترى أن المراد هو القرب المكاني، أي أنه أقرب من الآخرين إليه من ناحية المكان؟ في هذه الحالة يكون الخادم أقرب للناس من صاحب المقام، وربما يكون هناك من تفصله مسافات بعيدة عنه، وفي نفس الوقت يعتبر مقربا منه، والمراد من المقرب هنا من يتمتع بالمزيد من الرعاية واللطف.
ويضيف المفكر المطهري: البعض يتصور أن القرب من الله جل وعلا من قبيل ذلك، فعند القول مثلا إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقرب الناس من الله سبحانه وتعالى، يتبادر إلى ذهن البعض أنه تعالى يشمله باللطف والعناية أكثر من غيره، ويتصورون أن القرب والبعد من الله بهذا المعنى. وهذا لا يختص بالبشر فقط، بل يشمل أيضا الملائكة أيضا، أي ليس هناك ملك أقرب من غيره، وينصب الأمر في اللطف والعناية فقط، في حين أن لعالم المعنويات مراتب من حيث القرب إلى الله تعالى، وعالم الغيب والملكوت فيه مراتب ومنازل حقيقية، والقضية لا تنحصر في زيادة اللطف والعناية ونقصانهما، أي أن الإنسان يتسامى نحو الله من خلال عبادته، والقرب بذاته إنما هو حقيقة، وكلما اقترب الإنسان درجة من الله كلما استنار وجوده بنور الحق تعالى، وبالتالي فإن كيانه يتغير وفقا لمدى استنارته هذه، حيث يتغير كل شيء لديه: وضعه، هيئته، ومعنوياته.
وعن الإخلاص في العبادة يقول المفكر المطهري: إن معرفة الله تترك بصماتها ذاتيا على شخصية الإنسان وروحه وأخلاقه وأعماله، وهذا التأثير مرتبط بدرجة إيمانه، فكلما اشتد إيمانه ازداد نفوذ هذه المعرفة في كيانه وهيمنت على شخصيته. إن لتأثير معرفة الله ونفوذها في الإنسان مراتب ودرجات، والتباين بين أبناء البشر من ناحية الكمال الإنساني والقرب إلى الله ذو علاقة بهذه المراتب، وجميع هذه المراتب يطلق عليها الصدق والإخلاص، أي أنها تمثل مراتب الصدق والإخلاص. ولبيان ذلك يوضح المفكر المطهر قائلا: عندما نتوجه إلى الله ونعبده، إنما نعبر في ذلك عما يجول في داخلنا من أنه تعالى وحده الذي يستحق الطاعة، وكل منا يسلم للذات الإلهية المقدسة تسليما مطلقا، وهذا الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى وتعبيرنا إنما هو عبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، إلا أن المهم في الأمر هو مدى صدق هذا التعبير، أي مدى التزامنا بعبودية الله وتسليمنا للحق تعالى، وهذا ما يرتبط بدرجة إيماننا.
من المسلم به أن البشر غير متكافئين من حيث الصدق والإخلاص، فمنهم من يصل إلى مرحلة لا يمسك بزمامه سوى الخالق جل وعلا ظاهريا وباطنيا، فتعجز أهواؤه ورغباته عن الأخذ بعنانه يمينا وشمالا، وليس بمقدور إنسان آخر تسخيره والهيمنة عليه، ولا يعطي لنفسه إلا بالمقدار الذي يوافق رضا الله. وبطبيعة الحال فإن رضا الله هو السبيل الذي يؤدي بالإنسان إلى الكمال الحقيقي، ولا ينفذ ما يمليه عليه الآخرون كالوالدين والأستاذ إلا بما ينسجم مع مرضات الحق تعالى، وما يكون في سبيله وما يسمح به. ومن الناس من يتجاوز هذا الحد فلا يرى محبوبا ومعشوقا في هذا الكون سوى رب الأرباب، فهو معشوقه ومحبوبه الأول والأخير، وينظر إلى الخلق كمن يعشق شيئا، ونتيجة لذلك فهو يعشق آثاره، فهو يحب خلق الله على أنهم آياته وآثاره سبحانه وتعالى.
مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان، أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان، يا أروع هم تلالا واسمو لأجل
لأزيد جمالا واسمه لأزيد جمالا
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
خاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما
التصعيد صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. الاحتلال يواصل خرقه للهدنة ويشن غارة جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوة الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في جنين بالضفة الغربية. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي إيكو لم يعد خيارا سياسيا بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال كلمته في الاجتماع الرابع لوزراء داخلية دول منظمة إيكو أوضح بزشكيان أن وزارة الداخلية تعد من الوزارات المحورية لتوفير البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية وضمان الأمن داخل الدول الأعضاء. وشارك في هذا الاجتماع الدول الأعضاء في منظمة إيكو وهي باكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأذربيجان وأفغانستان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا وأوزبكستان وإيران إلى جانب وزير الداخلية العماني ونائب وزير الداخلية العراقي. قصفت الزوارق الحربية والدبابة الإسرائيلية ساحل ومواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع تجدد الغارة الجوية على مدينتي غزة وخان يونس في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 41 فلسطينيا بينهم 17 طفلا وإصابة أكثر من 50 آخرين في غارة إسرائيلية على مناطق قاعدة بالقطاع. مجمع ناصر الطبي أعلن استشهاد طفل بقصف شقة سكنية في خان يونس في حين استشهد ثلاثة آخرون بينهم طفلة في غارة على منزل وسط مدينة غزة. كما انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامن أربعة شهداء من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة.